نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عود إلى كتاب الله جل وعلا وإلى آيات الله تبارك وتعالى، عود إلى ذلك الكنز الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنفذ فوائده وعبره. معنا اليوم آية من كتاب الله تبارك وتعالى تبين لنا الطريقة الصحيحة في التعامل مع الله عز وجل، هي الآية السابعة من سورة القصص، قول ربنا جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآية لو أن واحدا من الناس سمعها وهو يظن أن هذا الكلام من مخلوق إلى مخلوق بين اثنين من البشر لاتهم هذا الذي يتكلم بالعبث. ما هذا الكلام؟ امرأة أم ومعها رضيعها، يقال لها إذا خفت عليه ألقيه في اليم؟ المفترض والمتصور أن يقال لها إذا خفت عليه فاحفظيه في بيتك، ادخلي به إلى حجرتك، ضميه إلى صدرك، لا أن يقال لها ألقيه في اليم. لكن لا شك أن الكلام سيختلف وأن الرد سيتغير عندما يعلم هذا المعترض أن الذي أمر بهذا الأمر وأوحى بهذا الوحي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي خلق موسى وخلق أمه، خلق فرعون وخلق الدنيا كلها، خلق الكون بأسره سبحانه وتعالى، أن الذي يأمر بهذا الأمر هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أن الذي يأمر بهذا الأمر هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، عندها لا شك أن النظرة ستختلف. أيها الأحبة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، كلام ينافي قوانين الأرض وقواعدها التي اعتادها الناس، لكن مع الله جل وعلا تتغير القوانين وتختلف الأصول وتتغير القواعد التي يحكم الناس بها على الأشياء. لماذا؟ لأننا عندما نتعامل مع الله عز وجل ينبغي أن نتعامل من منطلق العبودية التامة لله، فأنت عبد والله جل وعلا رب، الرب السيد يأمر وعلى العبد أن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى. عندما نتعامل مع الله جل وعلا ينبغي أن نعلم أن الله جل وعلا عليم حكيم، عليم حكيم، يعلم سبحانه وتعالى أن هذا فيه الخير، يصدر أمره جل وعلا عن علم تام فيصدر بحكمة تامة، فيضع ربنا جل وعلا الأمور في مواضعها، وإن بدت للناس على خلاف ذلك. كلنا يعرف كيف فعلت أم موسى، كيف فعلت أم موسى عليه السلام، وكيف أنها أرضعت وليدها، فلما خافت عليه كما ذكر الله جل وعلا وضعته في تابوت ثم وضعته في النهر إلى أن يختفي جنود فرعون أو يذهب بعيدا ثم تعيده. ورأينا كيف سارت الأمور وكيف التقطه آل فرعون، وهذا تعقيب في الآية التي تليها تماما. والبعض ممن لا يفهمون العلاقة مع الله عز وجل والتعامل مع الله تبارك وتعالى فإنه قد يمتثل ظاهرا لأمر الله لكن قلبه لم يطمئن إلى أن قضاء الله جل وعلا، إلى أن قدر الله تبارك وتعالى نافذ، وإلى أن أمر الله لا بد أن يتبع. فهذا تراه يقرأ الآية: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون. فيقول انظر، التقطه آل فرعون، ضيعتم هذا الرضيع، ضيعتم هذا الوليد. نقول لا، الله جل وعلا هو الذي أمر، وأمر الله تبارك وتعالى هو الحق وفيه الخير، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن يد الله جل وعلا تعمل في هذا الكون، وإن تدبير الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأحداث. ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة ونحن نتعامل مع الله جل وعلا، ينبغي أن ننتبه إلى أن تعاملنا مع الله تبارك وتعالى تعامل العبد مع ربه عز وجل لا كتعامله مع المخلوقين، وأن العبد إذا سلم أمره لله تبارك وتعالى فقد سلك الطريق الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه القاعدة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال صلوات ربي وسلامه عليه وهو يعلم عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا يكون التعامل مع الله، السؤال لله والامتثال لأوامر الله والاستعانة بالله، ثم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا كان الحال مع أم موسى عليه السلام، عندما امتثلت أمر الله جل وعلا حدث ما لا يتصوره إنسان، يأخذ آل فرعون موسى إلى قصره ويلقي الله جل وعلا حبه في قلب امرأة فرعون، ويمنع الله عز وجل بقوته وقدرته يمنع عن موسى بطش فرعون وجبروته، مع أن فرعون قد علم أن هذا من بني إسرائيل، لكن نقول إرادة الله تبارك وتعالى، إرادة الله التي تغير نواميس الكون، إرادة الله عز وجل التي حفظت موسى وهو في هذا التابوت لما جرفته الأمواج وانطلق وهو عرضة للغرق، لكنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. إرادة الله عز وجل التي ألقت، إرادة الله تبارك وتعالى التي حالت دون فرعون ودون أن يمس موسى عليه السلام بأذى، هذه التي ينبغي أن نتعامل بها مع الله عز وجل، أن نتعامل مع الله تبارك وتعالى على أن الكون بيد الله، وأن الله جل وعلا عندما يأمر عبده بأمر فإنه يعينه عليه، وإنه سبحانه وتعالى يؤيد عبده وينصره ولو بخرق قوانين الدنيا. تتغير القوانين وتتغير القواعد والأعراف وما تعوده الناس لكي ينصر الله جل وعلا عباده المؤمنين الذين اتبعوا أمره، وإن كان في ظاهره قد يؤدي إلى ضررهم. تعالوا أيها الأحبة ننظر في الأمثلة التي تؤكد لنا هذا المعنى. ومن العجيب أن أول هذه الأمثلة معنا مع نبي الله موسى عليه السلام، بعد أن نجاه الله تبارك وتعالى، بعد أن تربى في قصر فرعون وتغذى على مائدته وأنفق من أمواله، مع موسى عليه السلام الذي عاد إلى أمه مصداقا لوعد الله جل وعلا: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الطمأنينة التي بثها الله جل وعلا في قلب أمه فكانت ترضع وليدها وتأخذ أجرها وهي مطمئنة بأن ابنها قد حفظه الله جل وعلا. هذا الرضيع الوليد بعد أن نما واشتد واستوى وأمره الله جل وعلا بإبلاغ الرسالة وأوحى إليه وواجه فرعون، ثم خرج عليه السلام ببني إسرائيل. أمره الله عز وجل أن يسير في طريق وسار كما أمره الله تبارك وتعالى، وإذا به يصل إلى ساحل البحر ويقف هو ومن معه على هذا الساحل لا أدري أين يذهب. ثم بعد قليل إذا بجيش فرعون وقد ظهر في الأفق كما وصف الله جل وعلا هذا، قال فلما تراء الجمعان، تراء رأى كل منهم الآخر. الناس في حيرة، لقد عانينا من الاضطهاد كثيرا وعانينا من ظلم فرعون ومن بطشه، فعندما نفر يا موسى تسلك بنا هذا الطريق الذي يؤدي بنا إلى البحر وفرعون من ورائنا سنهلك، كيف أوصلتنا إلى هذا؟ الكل في توتر والكل في قلق والكل قلبه يرجف من هذا المشهد العصيب، إلا نبي الله موسى عليه السلام. قال جل وعلا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تعالوا نتساءل، لماذا هذه الطمأنينة؟ لماذا هذه الثقة؟ ويرد بكل قوة كلا إن معي ربي سيهدين، لأنني امتثلت أوامر الله عز وجل. أنا ما خرجت بكم من بلادكم وسلكت بكم هذا الطريق إلا عن أمر الله عز وجل. إنني والله أريد من كل مسلم أن يقولها في كل موقف يحارب فيه في دينه، يقول كلا إن معي ربي سيهدين. في كل واقعة يحاول مغرض أن يلبس عليه دينه، يقول له أضعت وظيفتك، ضيقت على نفسك، فعلت بأهلك وعيالك كذا وكذا، فيقولها بكل قوة كلا إن معي ربي سيهدين من قلب مطمئن واثق. لعل البعض أن يقول هذا نبي الله موسى، فليقل ما شاء، نبي رسول من أولي العزم من الرسل. أقول كأني بالله جل وعلا أراد لنا أن يظهر في قوم موسى من هو على هذا اليقين ومن هو على هذا الإيمان، ويعلم أن التعامل مع الله جل وعلا إنما يكون بهذه الثقة وإنما يكون بهذا اليقين. قصة ذلك الفارس التي أوردها ابن كثير في تفسيره من طريق أن فارسا على فرس له جاء إلى نبي الله موسى والناس في هرج وفي ضيق، إن لمدركون، فقال له أين أمرت يا نبي الله؟ ظن هذا الفارس أنه قد يكون موسى ضل الطريق، قد يكون التبس عليه الأمر، فأراد أن يستوثق أين أمرت يا نبي الله؟ فقال أمرت بهذا الطريق، وأشار إلى البحر. فما كان من الفارس وتأمل هذه الفعلة العجيبة إلا أن ركض فرسه فخاض به البحر حتى بلغه الغمر، حتى كاد أن يغرق في الماء، ثم التفت وعاد قال أين أمرت يا نبي الله؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت. سبحان الله، يقين، يعلم أنه يتعامل مع الله عز وجل. ما دام الله تبارك وتعالى أمر أن يسلك هذا الطريق فليسلك، حتى ولو كان في ظاهر الأمر هلاك، أين تذهب في هذا البحر وأين تتجه في وسط هذه الأمواج، لكنه يسلكها حتى يعجز، فيرجع ويقول لعل نبي الله قد أخطأ في الطريق، أو لعلني قد فهمت كلامه خطأ، يا نبي الله أين أمرت؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت. فيقول ما أمرت إلا بهذا الطريق، ويكررها الفارس العجيب، ويدخل بفرسه إلى البحر حتى يدركه الغمر ويكاد يغرق، فيرجع ويقول أين أمرت يا نبي الله؟ عندها لما ثبتت هذه القلوب ولما اطمأنت لأمر الله عز وجل ولما استسلمت استسلاما تاما لأمر الله تبارك وتعالى، غير الله جل وعلا من طبائع الأشياء وغير من سنن الكون. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرك كالطود العظيم. سبحان الله، يتغير الكون وتتغير سنن الله عز وجل في الكون وسنن الأشياء وطبائعها، يغيرها الله عز وجل لأجل من؟ لأجل المؤمن الصادق الذي امتثل أمر الله عز وجل، فتحول هذا الماء السيال المغرق، تتغير طبيعته ويصبح كل فرق كالطود العظيم، أصبح الماء واقف كأنه جبل عظيم، والطريق في البحر يابس جاف أمامهم. وينجي الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام لأنه ثبت لأمر الله واستسلم لموعود الله تبارك وتعالى. تعالوا أيها الأحبة لننظر في واقعة أخرى مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف أن هذا هو دين الله عز وجل، وأن هذا الطريق هو طريق الإسلام وطريق شرع الله تبارك وتعالى، أن تمتثل أوامر الله جل وعلا وأنت على يقين أن الله تبارك وتعالى دينه له الغلبة وأتباعه لهم النصر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. هذه حقيقة لا ينبغي أن يشك فيها مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وانطلق حتى آواهما غار ثور، ودخل في الغار يختبئان فيه من المشركين بعد أن أخذ بكل الأسباب من الخروج خلسة وتعمية الأخبار وإزالة الآثار، أثار أقدامهما وغير ذلك من الأسباب التي تعمي أخبارهما عن المشركين. ومع ذلك قدر الله جل وعلا أن يدركهما المشركون وأن يصلوا إلى موضع الغار، موقف عصيب، المشركون يبحثون عنهما، والطبيعي الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان أنهم عندما يأتون إلى الغار سيدخلون الغار. وإذا بأبي بكر رضي الله عنه وقد خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون لا يفصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا بضعة أمتار قليلة أو أقل من ذلك. فيقول أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه لرآنا. إن المسألة لا تحتاج إلا أن ينظر فقط إلى تحت قدميه حتى يرانا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقين وثقة في وعد الله عز وجل في هذا الوقت العصيب وفي هذه المحنة الشديدة. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وينجيهم الله عز وجل، وينصرف المشركون من أمام الغار ولا يدخلون فيه. وسبحان الله، بعض الروايات التي تروي أن العنكبوت قد نسج نسيجه على باب الغار، وأن حمامتين قد يعني وضعت عشاهما ومكثتا على باب الغار، هذه الروايات أهل العلم يضعفونها، لكن نقول لو أن هذه معجزة فإن عدمها معجزة أكبر. كيف؟ لو أن الله جل وعلا عم على المشركين الأمر بنسج العنكبوت أو ببيض الحمامة، لو صح هذا وثبت، ونقول هذا لا يثبت عن النبي عليه السلام، يقول لو صح هذه معجزة، لكن أقول انظر إلى المعجزة الأكبر عندما يكون باب الغار ليس عليه شيء ولا عنكبوت ولا حمام يبيض، ومع ذلك لا يدخل المشركون إلى هذا الغار. هذه معجزة عظيمة. وهم أين سيختبئ الهارب عندما يهرب اثنان؟ أين يختبئ؟ يدخلون إلى هذه الغيران. فلا شك أنه كانت الخطوة الأولى التي سيفعلها المشركون أن يدخلوا الغار. من الذي ملك قلوبهم حتى صرفهم عن هذا؟ من الذي حجز عقولهم حتى ابتعدوا عن الغر وتركوه ولا يكلفهم هذا مشقة في شيء، إنما هو شيء يسير؟ إنه الله جل وعلا، إنه الله عز وجل الذي يحمي عباده ويدبر كونه، إنه الله جل وعلا الذي لما أراد أن يهلك فرعون وجد موسى وولد. والناس الذين يتعجلون الأمور وينظرون إليها بنظرة مادية بحتة لا يفهمون هذا الكلام، بل إنهم يريدون نتائج مادية ملموسة. ونقول لا، التعامل مع الله عز وجل بقوانين الله، التعامل مع الله جل وعلا على قدرة الله جل وعلا وعلى علم الله وإحاطة الله وحكمة الله. لا نعامل الله جل وعلا كما يعامل بعضنا البعض، وإنما نتعامل مع الله عز وجل لأننا عبيد، وهو سبحانه إله قادر قاهر عليم حكيم. تعالوا أيها الأحبة إلى موقف ثالث لنرى كيف تكون هذه القلوب التي تمتثل أمر الله جل وعلا، وإن كانت ترى فيه ضررا ظاهرا، لكن ما دام أن الأمر من الله نقول سمعنا وأطعنا. نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب مع أصحابه للعمرة والاعتمار في عام الحديبية، ثم كان ما كان من صد المشركين له وعقد صلح الحديبية بكل بنوده التي لا يختلف أحد أن ظاهرها إجحاف بالمسلمين، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر بن الخطاب لم تتحمل نفسه وهو الشديد القوي في الحق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غاضب وقال له: ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس المشركين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يرى أن هذا من إعطاء الدنية في دين الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني رسول الله ولست أعصيه وإنه ناصري. ولكن عمر رضي الله عنه نفسه لا تتقبل هذا، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. فهل أخبرتك أنك ستأتي تطوف هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ولا يهدأ عمر ولا يرتاح، يذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويسأله نفس الأسئلة: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نعطي الدنية في ديننا؟ وإذا بالصديق رضي الله عنه يجيب بنفس الإجابة: إنه رسول الله وليس يعصيه، فالزم غرزه فإنه على الحق. نتعلم عباد الله أن الامتثال لأوامر الله عز وجل هو الفرض على العبد، ويرجع المسلمون وتنزل آيات الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الآيات من أول سورة الفتح، ويستدعي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ويقرأ عليه هذه الآيات، فيقول: أفتح هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أجل. يقول عمر رضي الله عنه بعد أن ظهر الأمر على حقيقته وظهرت حكمة الله تبارك وتعالى بعدها، يقول: فعملت لذلك أعمالا خشية أن يعاقبه الله عز وجل على ما كان منه من كلام. عباد الله، المؤمن الحق لا خيرة له مع أوامر الله جل وعلا، إذا أمر الله يمتثل أمره، حتى وإن بدا في ظاهر الأمر أن في الامتثال ضرر على العبد. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم إسلاما لدينه واستسلاما لأمره وثباتا على الحق الذي أنزله إلينا ربنا جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى